الإنصاف في آداب الاختلاف
للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
الجزء الثاني.
ويقول عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا كنا لا نعلم ذات الله فإننا لا نعلم كيفية صفاته، فكيفية ذات الله مجهولة وكيفية الصفات مجهولة. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا هو الواجب علينا نحو هذه الصفات. والأشاعرة والمعتزلة ينكرون هذه الأشياء. الأشاعرة المعروف عنهم أنهم يثبتون من الصفات سبعا فقط، محصورة في قول الشاعر: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. سبع صفات، والباقي كله غير ثابت لله ويجب تأويله على طريقته. ولا شك أن هذا خطأ، خطأ. بل نقول إننا نثبت لله الإرادة كما أثبتموها، ونثبت له الرحمة وأنتم تنفونها. ليش تنفون الرحمة؟ والله عز وجل يقول: الرحمن الرحيم. وش معنى الرحمن؟ المتصف بالرحمة، الرحيم المتصف بالرحمة. ويقول: وربك غفور ذو الرحمة. ذو أي صاحب الرحمة. فلماذا تنفونها؟ فالمهم أن هذا خلاف ليس بالسهل، خلاف ليس بالسهل، بل هو أمر واضح ويجب بيان الحق فيه. نعم.
يقول السائل: ما معنى
العقيدة
الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل
ليتوب مسيء النهار؟ الحديث. نعم.
وما
يراه من الأحاديث. العقيدة الصحيحة في هذا أن يثبت لله تعالى يدا حقيقية، لكنها تليق بعظمته وجلاله، ليست كأيدينا. يد لا نستطيع أن نتصورها، لأنها أعظم من أن تتصور. وإذا كانت الأبصار لا تدرك الله، فالأفهام كذلك لا تدرك الله عز وجل، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولهذا لا يحل لك أن تحاول تصور كيفية يد الله أو أي صفة من صفاته، لأنك عاجز. فنثبت الله يد حقيقية تليق بعظمته وجلاله. هذه اليد العظيمة يبسطها الله عز وجل بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل. يدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا تاب من عمل سيء فعله في الليل، إذا تاب في النهار تاب الله عليه ولا لا؟ تاب الله عليه. إذا تاب من عمل عمله في النهار في الليل يتوب الله عليه ولا لا؟ يتوب الله عليه. إذن لا يشترط لصحة التوبة وقبولها أن تكون فور فعل المعصية.
الرياء هو أن يعمل الإنسان العمل ليرائي به الناس إن كان فعلا، أو يسمعهم إن كان قولا، وهو من الشرك الخفي، لأنه يكون في القلب والعياذ بالله، ولكن هو من الشيطان بلا شك. والشيطان يحرص على أن لا يقوم الإنسان بعبادة الله، فأحيانا يأتيه من باب الرياء ويقول: إنك ترائي. وأحيانا يأتيه من باب العجب فيعجب بنفسه وأنه عمل وعمل وعمل، وكلاهما مهلك. والواجب أن يطرد الإنسان الرياء عنه بالإخلاص لله عز وجل، ولا يلتفت إلى هذا الرياء، لأن الشيطان يقول إنك مرائي لأنك عمل، وإذا عملت وتعوذت بالله منه جاءك من باب الإعجاب بالعمل، كما قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا قال لك الشيطان إنك ترائي في هذا العمل فاعمل العمل ولا يهمك، سواء كان قولا أو فعلا أو تدريسا أو تعليما للقرآن أو تعلما له أو غير ذلك. نعم.
الذين يقسم بآيات الله،
كيف يقسم الإنسان بآيات الله؟ كيف يقول؟ كيف يقول؟ يقول قسما بآيات الله. طيب إذن يمكن الجواب، لأن القسم بآيات الله قد يقسم بشيء من المخلوقات، وكل المخلوقات من آيات الله. قد يقول، قد يقسم فيقول أحلف بالسماوات، أحلف بالكعبة، أحلف بالرسول والنبي وما أشبه ذلك، هذا حرام ولا يجوز. حرام لا يجوز لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بل قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأما إذا حلف بآيات الله الشرعية كالقرآن مثلا، قال والقرآن المنزل على محمد ما فعل كذا وكذا، فهذا لا بأس به، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى يجوز الحلف بها، فيجوز القسم بالله أو بأي اسم من أسمائه أو بصفاته. فصار الذي، أما الذي يقول أقسم بآيات الله، فنحن نسأل ماذا تعني بآيات الله؟ إن قال أنا بآيات الله الليل والنهار والشمس والقمر فهذا حرام حرام. إن قال أريد بآيات الله القرآن فهذا جائز ولا لا؟ جائز، لأن القرآن من صفات الله عز وجل. الذي يظهر أنكم تحفظون القرآن ولا تتعاهدونه إلا وقت الاختبار فقط، والقرآن يحتاج إلى أن يتعاهده الإنسان دائما. والذي ينعم الله عليه بحفظ شيء من القرآن ينبغي له أن يتعاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن. الحل لهذا أنك إذا انتهيت من الاختبار تتعاهد هذا الذي حفظت، تقرأه، تكرره حسب ما يتيسر لك. أما أن تتركه فإنه سينسى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فوالذي نفسي بذلها وأشد تفلتا من الإبل في عقولها. أقول الله يعين العلماء على العوام، من يحرم الطواف عن مكة وغيره؟ أقول هذا كذب، ولا يمكن لأي إنسان أن يحرم الطواف على أهل مكة، ولكن ربما أنه سمع مني أو من غيري أن الإنسان الذي في مكة وقد أتى بعمرة لا يشرع له أن يخرج ليأتي بعمرة أخرى، وهذا صحيح، يعني مدى أتيت العمرة في رمضان، لا نقول بعد يومين ثلاثة تطلع وتجيب عمرة ثانية، لا، هذا غير مشروع. والدليل على أنه غير مشروع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة متى؟ في رمضان، في السنة الثامنة في رمضان، إما في 20 أو قبل، وبقي 10 أيام من الشهر ما خرج يعتمر، مع أنه قد قال عمره في رمضان تعدل حجه، ولم يخرج ليعتمر مع أنه ما جاء بالعمرة. لكن لما رجع من الطائف بعد غزوة حنين ونزل بالجعرانة أحرم بعمرة ودخل في الليل وأتى بها وخرج بالليلتين، هذا يدل على أن الإنسان الذي في مكة بعد أن أتى عمرته الأولى لا يشرع له أن يأتي بعمرة ثانية، خلافا للجهال من العوام الآن. في رمضان يمكن الواحد يأتي كل يوم بعمرة كل يوم، وأظن أني حدثتكم عن واحد رأيته مرة يسعى وقد حلق نصف رأسه تماما، نصف الرأس أبيض والنصف الثاني شعر كثيف، فسألته لماذا فعلت هذا؟ القذع منهي عنه، قال هذا الجانب لعمرة أمس وهذا الجانب لعمرة اليوم. يمكن لو أراد أن يعتمد 4 مرات كل يوم يحرق ربعه. نعم، وما زاد رد حساب. على كل حال أقول أن العامة مشكل أمر. يمكن هذا سمع مني أني أقول أهل مكة الذين أهلوا بالعمرة وهم في مكة لا يأتون بي مرة أخرى، فقال إنني أحرم على أهل مكة الطواف. والله المستعان. لا شك أنه كلما ازداد إيمان الإنسان ازداد ثباته وقوة عقيدته. دقيقة الله. وكلما نقص اختلت عقيدته. انتبه أخي، أقول زيادة الإيمان توجب زيادة التثبيت، ونقص يوجب نقص التثبيت، وهذا ظاهر. أرأيت الآن لو أن زيدا أخبرك بخبر وزيد موثوق عندك، تؤمن بما قال؟ تؤمن. أجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر، يزال الإيمان ولا لا؟ طيب، رأيت هذا الخبر بعينك، يزال الإيمان ولا لا؟ يزال الإيمان، ويزال الثبات أيضا، ويزال الثبات. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليثبت ويزداد. فأمر الله تعالى بما هو معروف في سورة البقرة. زيادة الإيمان لها أسباب يا أخواني. السبب الأول النظر في آيات الله الشرعية، يعني ينظر في الأحكام الشرعية، آيات الله الشرعية أحكام التي تضمنها الكتاب والسنة، ينظر في هذه الأحكام وما هي عليه من أسئلة الإحكام والإتقان والانتظام ومراعاة المصالح، فيؤمن بأنها من عند من؟ من عند الله، وأنه لا يمكن لأي بشر أن يشرع مثل هذه الشريعة. ينظر ثانيا، ينظر في الآيات الكونية مثل السماوات والأرض والأشجار والأنهار وغيرها، يزداد إيمانه بلا شك. كذلك يزيد من طاعة الله، كلما ازداد الإنسان طاعة ازداد إيمانا. رابعا يتجنب ما حرم الله، كلما ازداد الإنسان تجنبا لما حرم الله ازداد إيمانا. ولذلك جاء في الأثر أن الإنسان إذا ترك النظر المحرم أورده الله تعالى حلاوة يجدها في قلبه. ليش؟ لأنه ترك المحرم لله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فصار سبب زيادة الإيمان إيش؟ النظر في آيات الله الكونية والشرعية، زيادة الأعمال الصالحة، والثالث ترك الأعمال المحرمة. هذه كلها من زيادة الإيمان، وتوجب للإنسان أن يزداد ثباتا. وكذلك من زيادة الإيمان، أسباب زيادة الإيمان، أن يصاحب الإنسان أهل الخير وأهل العلم والدين، إن هذا بلا شك يزيد به الإيمان. نعم. الثاني يسأل عن جلب غير المسلمين، ولا يسأل عن الأجر الذي يتخذه على هؤلاء. طيب، أما جلب غير المسلمين إلى هذه الجزيرة فإنه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال: وهو في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهذه جزيرة نسأل الله تعالى أن يحميها من أعداء الإسلام. هذه الجزيرة لها شأن خاص ليس لغيرها من البلدان، لأن هذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وإليها أرجع. فكون الإسلام بدأ منها أمر معلوم لا ينتهي به أحد، وكون الإسلام يرجع إليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو لإخباره بأن الإيمان يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. هذه البلاد التي هذا شأنها كيف يجلب إليها اليهود والنصارى والوثنيون وغيرهم؟ إن الإنسان الذي يجلب إليها هؤلاء أخشى أن يكون مسؤولا يوم القيامة أمام الله عز وجل، لا سيما وأن في المسلمين أمما كثيرة فقيرة مساعدتها بجلب العمال منها فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. فلذلك أنا أدعو إخواني من هذا المكان إلى أن يستغنوا عن اليد العاملة غير المسلمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وسيجعل الله سبحانه وتعالى لهم بركة في رزقهم إذا ابتغوا بذلك وجه الله. أما الأجر الذي يتخذه على هؤلاء فإن كان يفعل كما يفعل بعض الناس، يأتي بالعمال ويقول اذهبوا واشتغلوا وأعطوني كل شهر كذا وكذا، فهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. وكذلك لو قال اذهبوا واشتغلوا ولي نصف ما تشتغلون ما تحصلون من الأجر، فهذا أيضا فيما أظن مخالف لنظام الدولة. والمخالفة لنظام الدولة في غير معصية الله محرمة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما لو أنه جلب عمالا مسلمين بالأجرة المقدرة شهريا وجعلهم يشتغلون عند الناس وهو يعطيهم الأجرة ويأخذ من الناس أجرا حسب ما يتفق مع الناس، فهذا لا بأس به. لكن يقول بعض الناس إننا لو اقتصرنا على الأجر الذي تم العقد عليه بيننا وبينهم فإنهم لا ينتجون، لأن واحد من يقول هذا الأجر قد حصلت على كل حال فلا ينتج. أقول يمكن أن نعطيهم مكافأة على العمل بالإضافة إلى أجورهم، مثلا إذا كان أجرته 700 ريال أقول له ولك على كل متر تعمله مثلا 10 ريال أو أقل أو أكثر. ففي هذه الحال يمكن أن يحصل على هذه المكافأة الزائدة على أجر المقدر له. والله أنتم في هذه الأيام عندكم غرائب وعجائب. نعم، قالوا لي إن فيسا يحلب وأنه إيش لكنه يحلب بدواب العيون عن جميع الأمراض، وهذا من الغرائب أن فيسا يكون له لبن وأن يكون هذا اللبن يبرئ كل المرض بإذن الله. وهكذا هذه القليل التي يذكرها السائل هذه كذب، ولا يجوز للإنسان أن يبني عقيدته على هذه الأوهام والخيالات التي لا أصل لها. والواجب أن يكون الإنسان مؤمنا ثابتا لا يتأثر بمثل هذه الدعايات الكاذبة التي تخل بالعقيدة من وجه بل وتخل بالعقل من وجه آخر. وما ذكره هذا السائل فهو كذب، وليس هناك شيء يتبرك به في الدنيا أبدا، حتى الحجر الأسود يمسح ويقبل لا تبركا به ولكن تعبدا لله بذلك. لما قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. حتى الذين نراهم ونشاهدهم أحيانا يكون معهم الأطفال يمسح الركن اليماني بيده ثم يمسح بها على وجه ضده وبدنه، هذا خطأ أيضا، فليس هناك شيء يتبرك به وإنما يتعبد لله تعالى بما شرع كتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني.
Thank you.
الأمور لا بد فيها من القصد والنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا سحر الإنسان والعياذ بالله حتى زال إدراكه وفسد تصرفه بالنسبة لزوجته وطلقها، بناء على ذلك فإنها لا تطلق، لأن هذا التصرف بغير اختياره فهو كالمكره عليه. كذلك بالنسبة للعقد، إذا عقد بدون إرادة وبدون اختيار فإن العقد لا يقف، لا بد من إرادة وعمل مراد. وأما إذا أكره الإنسان على الشيء فعلا أو تركا فإنه لا يؤاخذ به ولا ترتب عليه الحكم. يمكن أن نعرف جوابه على هذا السؤال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. الأرض المسفلتة أرض ولا غير أرض؟ إذن تصح الصلاة عليها. فالأصل أن كل الأرض تصح الصلاة عليها إلا ما قام عليه الدليل، مثل الأرض النجسة وأعطان الإبل والمقبرة والحش والحمام، هذه خمسة أشياء لا تصح الصلاة فيها، لأن وردت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرافض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ومعاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها، أو التي تبرك فيها مباركها بعد شرب الماء، أو مباركها لانتظار الماء، هذه لا يصلى فيها. المقبرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تجوز الصلاة في المقبرة، إلا أنه استثنى ذلك الصلاة على الجنازة، فإنه لا بأس بها ولو في المقبرة. وأما الحش فهو أخرج من الحمام، وإذا نهي عن صلاة الحمام فالحش من باب أولى. الحش محل الخلع، يعني التخلي، يعني محل قضاء الحاجة. وش بقى علينا ثلاثة هذه؟ نعم، المقبرة والحمام والحش وأعضان الإبل والنجس. المكان النجس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يراق على بوله ماء لتطهيره. الحمام المغتسل والحش الذي يقضى به الحاجة. التوسل مصدر توسل يتوسل، وهو مأخوذ من الوسيلة، أي الشيء الذي يوصل إلى المقصود. فالتوسل بالشيء معناه أنك جعلت هذا الشيء موصلا إلى ما تريد. إذن لا بد أن يكون لهذا الشيء أثر في الحصول على ما توسلت به إليه. استمع القاعدة، لا بد أن يكون له أثر في الحصول الذي توسلت به إليه. وفي هذه المناسبة أود أن أذكر التوسل الجائز. التوسل الجائز أنواع، عدوها معي لتعيدوها علي. مثال التوسل في الأسماء على سبيل العموم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إلى آخره. هذا توسل الله بأسمائه على سبيل إيش؟ العموم. ومثال التوسل إلى الله باسم من أسمائه على سبيل الخصوص أن تقول: اللهم يا رحمن ارحمني. توسلت إلى الله بماذا؟ بالرحمن للرحمة، فهو توسل باسم خاص. هذا واحد. ثاني، التوسل إلى الله بصفاته سواء على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. على سبيل العموم أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. هذا توسل بماذا؟ بالصفات على سبيل العموم. التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته على سبيل الخصوص مثل قولك ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. بعلمك وقدرتك، هذا خاص ولا عام؟
خاص.
هذه الصفات. الثالث التوسل إلى الله بالإيمان به، بالإيمان به، مثل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فجعل إيمانهم وسيلة إلى طلب المغفرة، فآمنا ربنا فاغفر لنا. الرابع التوسل إلى الله تعالى بطاعته، توسل الله بطاعته، ومنه توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. تعرفون قصتهم؟ من يعرف؟ نعم، هي طويلة ولا قصيرة؟ إن كنت تعرفها فاتلها علينا.
ثلاثة
أوامر مريض إلى غار، فمسجت عليه مسكر عليه الغار بصخرة، فكل واحد منهم نجا إلى الله ونجعوه بأعماله
الصالحة.
فقال
الأول وقال: اللهم إنه كان، فدعا توسل إلى الله ببر والديه.
طيب.
الثاني بأن كانت له
الفعم بكمال العفة.
بكمال العفة.
طيب.
والثالث بالأمانة.
في تمام الأمانة. أحسن. طيب، البر والعفة والأمانة أعمال صالحة، فيجوز الإنسان أن يتوسل الله بالأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح سبب للخير. كم هذه؟ أربعة. الخامس التوسل إلى الله بحال الداعي، بأن تتوسل الله بحالك، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لماذا توسل؟ بحالي، إني فقير إليك يعني فأغني. السادس التوسل إلى الله بدعاء من ترجى، من ترجى إجابة دعائه. ستة، مثل تأتي إلى شخص مرجو الإجابة فتسأله أن يدعو الله لك، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب واسع منتشر، والقزع قطع من الغمام، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ما هو؟ جبل في المدينة تأتي من نحو السحب. يقول: فأنشأ الله من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء انتشرت فرعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته. اللهم صل وسلم عليه. ثم بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، ثم جاء ذلك الرجل أو غيره من الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، يدعو الله يمسكها عنا. فرفع يديه وجعل يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، يمين يسار، وكلما أشار إلى ناحية انفرجت بإذن الله، فخرجوا يمشون في الشمس. هذا توسل الله بماذا؟ بدعاء من ترجى إجابته، لا بأس. فهذه أقسام كم؟ ستة. هذه كلها جائزة وردت بها النصوص. أما التوسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يفيد، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الرسول أعظم الناس جاها عند الله، لكن بالنسبة لي أنا لا تنفعني. الجاه الذي أعطاه الرسول، أعطاه الله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ينتفع به هو، أما أنا فلا أنتفع به. وإذا كنت لا أنتفع به فجعله وسيلة نوع من العبث، نوع من العبث. كيف تتوسل إلى رب العزيز الجبار بشيء لا يكون وسيلة؟ وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فإن الرجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول أتوجه إليك بنبيك لأجل أن يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من باب القسم إيش؟ من باب القسم الثالث، أن يتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته، وليس من باب التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نقول لهذه المرأة من باب التأسي والتسلي إن لزوجها نظراء وله أشكال، يعني في أناس من جنس كثير يحتقر امرأته ويظلمها حقها وهي عنده أقل قدرا من الشاة، ولا شك أن هذا ظالم جائع عاصي لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أنه لا يرضى الزوج أن تقصر في حقه فالواجب عليه أن لا يقصر في حقها. وهذا الرجل الذي وصفته السائلة بأنه ملتزم وقائم بطاعة الله يستغرب منه ان يضيع حق هذه المراه مع ان الله عز وجل امره بالوفاء بحقها ونهاه عن اضاعته، وهو من هذه الناحيه ناقص في طاعه الله لانه لم يفعل ما امره الله به في قوله وعاشرهن بالمعروف، ولم يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بكلمه الله فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فعلي أن نكمل طاعته لله عز وجل وأن نقوم بحق هذه المرأة وأولادها، وأن يسألها أن تعفو عنه فيما أضاعه من حقها سابقا، وأن نعوضها عنه إذا كانت قد استدانت من أجل الإنفاق على نفسها وعلى أولادها، وإن لم يفعل فإنه لا يمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا ازداد بها إثما ومعصية والعياذ بالله. هنا
يقول السائل هذا الشاب هذا نساء بالأمثال وأعلم من حقوق السعودية بوظيفة مضيف جوي، وبحق وظيفتي فأنا أعلم مع النساء المكتب الرجال يكشفن عن عوراتهم، وكما تعلمون فإن هذا حال أتبع على أسفل ولا يكون مسلما قيوم على ذلك، وإنها والله فتنة عظيمة أصابت هذا الضرر الظالم لقد حسد شرار بلاد وقدمت خسورة مصدنا، فيقول إلى مدى أصدر هذا الأمر نرجو لسماحتكم أن تقولوا هذا الموضوع أهمية، فنحن نعيش في أبعد حال ولا نستطيع أن نمسك بديننا، فنرجو أن تسعوا بدا من ولاه الله أمر المسلمين في إزالة هذا الخبر عنا ورقم الرجل والقرار.
ربنا إن شاء الله تعالى أعيده بأنني أتكلم مع المسؤولين عن هذا الشأن بما يجب علي أن أتكلم به، وأسأل الله تعالى أن يعينهم على ما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد حتى يمكن الله لهم في الأرض ويثبت أقدامهم. ويحميهم من كل سوء ومكروه. وأحب من إخواني إذا حصل مثل هذا الأمر أن تكون المشافهة بيني وبينهم سرا، أو تكون الكتابة بيني وبينهم سرا، والمطلوب سيحصل. والواجب على كل إنسان يمكنه أن يوصل مثل هذه الأمور إلى المسؤولين عنها أن يقوم بما يجب عليه، لا أنا ولا غيري، لأننا كلنا متعاونون على البر والتقوى، ونحب الخير لبلادنا ولأنفسنا ولديننا ولولاة أمورنا. ومع هذا فإن الذي ينبغي للإنسان أن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد. كان الإمام أحمد كما يعلم كثير منكم يؤذى في مسألة خلق القرآن ويضرب ويحبس، وكان يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحي صلاح الأمة. وصدق رحمه الله. لهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتضرع إلى الله عز وجل بأن يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربما تصادف ساعة إجابة فتسعد بها البلد. هنا صلاة جماعتين في مسجد واحد إن كانت راتبة، بمعنى أنه يجعل في هذا المسجد إمامان يصلي أحدهما في أول الوقت والثاني في آخره، فهذا بدعة بلا شك، لم يكن السلف يفعلونها. اللهم إلا إذا كان المسجد ضيقا يمتلئ في الجماعة الأولى ثم ينتظر الآخرون حتى ينتهي الأولون فيقيمون الصلاة بعدهم، فهذا لا بأس به. وأما إذا كانت الجماعة الثانية عارضة، يعني جاء دخل جماعة فوجد الإمام قد صلى، فإنه يسن لهم أن يصلوا الجماعة، أن يصلوا جماعة، هكذا دلت السنة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا الحديث عام يشمل أي صلاة جماعة. ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم وصلى معه. وفي هذا إعادة الجماعة مرة ثانية بعد الجماعة الأولى، بل هذا أعظم مما إذا دخل رجلان قد فاتتهم الصلاة وصلى يا جماعة، لأن هذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن قد صلى أن يعيد الصلاة من أجل إقامة الجماعة، فكيف بمن لم يصلي؟ ولهذا أعجب لقوم يقولون إن الجماعة إذا دخل رجلان وقد فاتت الصلاة لا تقام، فإن دخل رجل واحد قلنا للجماعة الذين صلوا قوموا فتصدقوا عليه. كيف يأمرون هؤلاء أن يعيدوا الصلاة من أجل تحصيل الجماعة للداخل، وينهون الجماعة الرجلين اللذين دخلا أن يقيم الجماعة؟ هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، لأنه إذا أمر أن من صلى أن يعيد الصلاة من أجل تحصيل الجماعة لهذا الداخل، فلا أن يؤمر من دخل معه للجماعة من باب أولى. وأما ما ذكروا عن عبد الله بن مسعود، فابن مسعود رضي الله عنه له عنه في ذلك روايتان. رواية ذكر ابن أبي شيبة بأنه أقام الجماعة حين دخل ووجهه قد صلوا، ورواية ثانية أنه صرف ولم يصلي. انصرافه ولم يصلي قضية وعيد، يحتمل أنه رضي الله عنه خاف أن يتهم الإمام فيقال ابن مسعود دخل وصلى مع جماعة وحده وترك الإمام الأول، فيكون في هذا نقص على الإمام وتشويه لسمعته. ويحتمل أن ابن مسعود خرج وصلى في بيته خوفا من أن يتخذ الناس فعل ابن مسعود ذريعة للتهاون بحضور الجماعة الأولى. المهم أنها قضية وعيد لا تعطي حكما عاما. ثم نقول لو فرض أن ابن مسعود صرح بأنها لا تقام فهو قول صحابي مخالف لما تقتضيه السنة، والواجب اتباع ما دلت عليه السنة. نعم.
رجل
يقول
أنه يجمع بين مذهب السنة ومذهب الأشاعرة
في كتاب العلوم.
يقول أنه يجمع بين مذهب السنة ومذهب الأشاعرة في كتاب العلوم
ماذا تقولون في الجمع بين الضدين؟ محال محال. أعيد السؤال مرة ثانية، ماذا تقولون في الجمع بين الضدين؟ هذا الرجل جمع بينهما، جمع بين الضدين، لا ربما يكون الحق في طرف ثالث، لكن على كل حال الجمع بين الضدين مستحيل. وكيف يجمع بين قول من يقول إن الله عز وجل فوق كل شيء ومنزه عن أن يكون حالا في المخلوقات، وبين من يقول إن الله في كل شيء في كل مكان ولا يصح أن نصفه بالعلو؟ بالعلو فقط ما يصح، لازم نقول الله في كل مكان، في الأرض، في السماء، بين السماء والأرض، على الجبل، في الوادي، في البيت، في المسجد، حتى في الأماكن القذرة والعياذ بالله. نعم، هل هذا يمكن أن يصدر من شخص يقدر الله حق قدره أن يقول الله في كل مكان؟ إذا قال الله في كل مكان لازم إما التجزؤ وإما التعجب، هذا مع الوصف القبيح، إما أن يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا وبعضه هنا، ولا متعدد وتكون آلهة آلاف الآلهة كل واحد مكان. الواقع أن الذي يقول إن الله بذاته في كل مكان فقد كذب قول الله تعالى وهو العلي العظيم، وكذب قوله أأمنتم من في السماء، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء، وكذب ما تدل عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في أعظم مجمع إسلامي وهو يخطب الناس في عرفة قال هل اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. اللهم يشهد إيش؟ إلى السماء يشهد الله، الله في السماء ولا في الأرض؟ في السماء. اشهد على هؤلاء اللي في الأرض. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الشاهد والمشهود عليه، الشاهد جعله في السماء والمشهود عليه في الأرض. بل كذب الفطرة، كل إنسان يقول يا رب وين يروح قلبه؟ إنسان إذا قال يا رب يروح قلبه للأرض، ولهذا لبغى يقول يا رب يقول يا رب كذب أصابع، ولا يقول يا رب إلى العلو. يقال إن أبا المعالي الجويني عفى الله عنه كان يقرر ليثبت أن الله عز وجل لم يستوي على العرش ولم يكن فوق كل شيء، فيقول كان الله ولا شيء معه قبل كل شيء، وهو الآن على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه، يعني ما في، كان الله قبل العرش قبل كل شيء وهو الآن على ما كان عليه. إذن استوى العرش ولا لا؟ ما استوى على العرش. فقال له أبو الهمداني، أبو العلاء الهمداني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، ما تقول فيما يقر به كل عارف؟ ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد بقلبه في قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يقول يا الله، وين يروح قلبه؟ فوق. حتى لو امرأة عجوزة ما تعرف ولا درست، إذا قالت يا الله يروح قلبه للسماء. ما تقول في هذا؟ فضرب أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني، حجز لا يجيب. فعلو الله عز وجل أمر فطري، كل الفطر السليمة المستقيمة تشهد بذلك كما دلت عليه النصوص وكما دل عليه العقل أيضا. ولا يمكن لأي إنسان يتصور ما يقول أن يدعي أن مذهب من يقول إن الله فوق كل شيء ومن يقول الله في كل مكان لا يختلفان أبدا، لا يختلفان. الذي يقول هذا فإنه لا يدري ما يقول، ويكون جامعا بين الضدين. وبعد هذا كل، بارك الله فيكم، ما الواجب على المسلم اعتقاده فيما يتعلق بعلو الله؟ وش الواجب؟ أن يعتقد بأن الله تعالى علي بذاته فوق كل شيء، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدهم. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. تعرفون ما هي الحلقة؟ حلقة المغفر، حلقة ضيقة، إذا ألقيتها في فلات من الأرض وش تستوعب من الأرض؟ لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة، هذه العظمة العظيمة. كيف نقول إن الله في كل مكان؟ كيف نقول الله في المسجد هذا وفي الدكان فلان وفي بيت فلان؟ هذا قول ما يعقل، سفه في العقل وضلال في الدين. ونسأل الله أن يعفو عمن قاله من الأموات، وأن يهدي من يعتقد ذلك من الأحياء إلى الصواب. نسأل الله أن يعفو عمن قال ذلك من الأموات بالتأويل، أما من قاله جحودا ونكرانا فهذا كافر. نعم. أين؟ يا أخي، إذا صار الجو حار ورشيت القبر بالماء يبرد صاحب القبر، هذا إحسان إلى صاحب القبر. توافقون على هذا؟ أليس الماء مبردا؟ أليس الماء إذا رششته على الطين ينزل إلى أسفل حتى يصل إلى الميت؟ طيب، هذه فائدة. وتعرفون أنكم أنتم في منطقة حارة في جدة، لو كنتم عندنا هناك في القصيم يكون براد شوي، ما نعمل هذا العمل. المزرعة أيضا تبهج الناظر إليها، كما قال تعالى في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالزرع يا علي يبهج الإنسان ويفرق. وهذا الميت إذا علم أن على ظهر قبره زرعا يفرح، أليس كذلك؟ هجيبه بنا ولا نعم؟ ما في شيء يفرح. نحن نقول إن هذا عمل بدعي وعمل سفه، أن ترش على قبر ماء. وإذا كان اللحد مسدودا باللبن فإن هذا الماء ربما يصل إلى اللبن فيبتل وينهدم على الميت، ينهدم على الميت. وأما مسألة الأشجار فالذي يضع على قبر ميته شجرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين يشهد على ميته أنه يعذب، وهذا من أعظم العقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يضع على كل قبر جريدة رطبة؟ أبدا. أو يضع عليها شيء من الأشجار والأغصان؟ لا، ما يفعل هذا. وضع هذا على قبرين يعذبان، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فإذا وضعت على قبر أبيك أو أمك أو أخيك، إذا وضعت على قبره جريدة رطبة، كأنما تقول اشهدوا يا عباد الله أن هذا الرجل يعذب وأنني وضعت على قبره هذه الجريدة. وهذا حقوق. لو جاء واحد وقال لك تعال والدك الذي في هذا القبر يعذب، ترضى بهذا ولا ما ترضى؟ لا ترضى. إذن فوضع جريدة على أي قبر يعتبر بدعة من الناحية الاتباعية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما كان يضع على كل قبر، ويعتبر عقوقا وقطيعة بالنسبة للميت، لأن هذا يستلزم أنك تشهد عليه أنه يعذب. يقول السائل أن بعض الناس يتبع الرخص، يعني أنه إذا أفتاه عالم فتوى لا تناسبه ذهب يطلب فتوى عالم آخر تناسبه، ومن المعلوم أن هذا لا يجوز، بل الإنسان إذا استفتى من يثق به من العلماء معتقدا أن قوله هو شريعة الله وهو لم يستفته إلا وهو يعتقد ذلك فإنه لا يستفي غيره، كما نص على هذا أهل العلم وقالوا إن الرجل إذا استفتى عالما ملتزما بما يقول حرم عليه أن يستفي غيره. نعم، لو استفتيت عالما وأفتى والتزمت بقوله ثم بعد إذن حضرت مجلس علم وسمعت عالما يقرر خلاف ما أفتيت به مستردا بما يقول إلى الأدلة، فلا حرج عليك أن تنتقل من فتوى العالم الأول إلى ما قاله العالم الثاني. كذلك لو فرضنا أنك في بلد وعندك علماء ولكنك سألت هذا العالم الذي في بلدك وفي نيتك أنك إذا عثرت على عالم آخر سوف تسأله، فلا حرج أن تسأل هذا العالم الذي في بلدك، وإذا وصلت إلى بلد آخر فيها عالم ترى أنه أوسع علما من الذي أتاك فاستفته، وحينئذ نقول لا تجعلوا دينكم لعبا فتتبعوا ما يوافق الهوى دون ما يقتضيه الهدى. والله عز وجل يقول اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، لماذا نسألهم؟ لنرجع إلى قولهم. فإذا سألت عالما من العلماء وأنت ترى أن قوله هو الحق فإنك لا تسأل غيره كما أشرنا إليه أولا. أما والله بعض الناس إذا أتاه هذا العالم قال لله رحل فلان ترى فلان يرأس وأهون، إذا رحل أمه ولا وجد عنده اليبي قال رحل فلان الثاني، ما هو موجود في المملكة قال رحل لبلاد أخرى، هذا خطأ. نعم.
الذي
تعلمون يقول أهل العلم إن صفات الله عز وجل صفات ذاتية، والصفات الذاتية هي اللازمة لذات الله سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه أبدا، مثل الحياة ما تقول فيها صفة ذاتية لأنه لم يزل ولا يزال حيا، السمع، البصر، القدرة، هذه صفات ذاتية. في صفات فعلية حادثة بعد أن لم تكن، فالاستواء على العرش، الاستواء على العرش صفة فعلية لأنها إنما كانت بعد خلق العرش، فهي صفة فعلية. هي صفات أخرى إن نظرنا إلى أصلها قلنا ذاتية، وإن نظرنا إلى أحادها قلنا إنها فعلية، كالكلام مثلا، فالكلام من حيث أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ومن حيث أحاده فعلية. فإذا يكون الناس ثلاثة أقسام، مشرك شركا أكبر فهذا مخلد بالنار، عاص بغير الشرك فهذا تحت المشيئة، عاص بالشرك الأصغر فهذا يعذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نعم. قال ابن واضح وما حكم الذي يفتي بما سمعه من العلماء؟ أقول هذه المسألة مشكلة، وأول دليل على إشكالها هذا الذي سمعتم يقول عني إنني أحرم الطواف على هذه المسألة، فالأمر مشكل في الواقع. بعض الناس يسمع القول ولا يفهمه جيدا ثم يذهب إلى الناس يقول قال فلان كذا وكذا، وبعض الناس يسأل فيصوغ السؤال على وجه يفهمه المفتي على غير ما أراده المستفتي، فيفتي المفتي على حسب فهمه، ويكون هذا المستفتي فهمه على حسب فهمه أيضا، ويحصل بذلك الخلل. لكن إذا سمع الإنسان عالما يقول شيئا وتأكد منه تماما فله أن يقول إن فلانا يقول كذا وكذا، وأما إذا كان في شك فالواجب عليه أن يتثبت. أنا أثير هذا السائل على مكتب الاستقبال وسيجيب إن شاء الله على ما في خير. نعم.
يقول أنا شاب من غير كثير من الشباب أرغب السيرة في طريقة صحيحة من الله عز وجل، ولكن تتفاجئني هذه الخلافات الرأي بين الجماعات، فدلني على طريقة صحيحة خلاف الله عز وجل.
وأنا أرى إن أقرب طريق أن يلازم الشاب عالما من العلماء الموثوق به، يلازم ويأخذ عنه ولا يشتت نفسه بين هذا وذاك، لأن التشريف يضيع الأوقات ويحرم الإنسان من الفائدة. يكون إنسان في الصباح له شيخ وفي المساء له شيخ ويكون كل يوم له رأي، هذا خطأ يضيع عليه الوقت. فالذي ينبغي الإنسان يثبت على أحسن شيء يراه في بلده ويستمر عليه.
يقول السائل يقول طبيعي الشيخ أنقذوا مقعد شريف المدينة المنورة من النبيين والنصارى، حيث أنهم
يحملون أنا قائم على المقعد.
يقول ما
ولا شك أن الشارع ندب إلى أن تضرب النساء بالدف في ليلة الزواج، ولهذا قال العلماء يستحب الدف للنساء في ليلة الزواج، لكن بشرط أن تكون الأغاني التي يتغنى بها النساء أغاني نزيهة ليس فيها ما يدعو إلى الدعارة وإلى الفجور وإلى الفسق، وأن لا يحضرهن رجال، فإن حضرهن رجال فلا يجوز، لأن اختلاط النساء بالرجال هذا من الأشياء المحرمة المنكرة. أما ضرب الرجال بالدف في مثل هذه المناسبة فإن ظاهر كلام أهل العلم أن الدف إنما هو للنساء، ولكني أنا لا أستطيع أن أقول إنه حرام على الرجال في مثل هذه المناسبة إلا إذا تبين لي دليل من القرآن والسنة لأن ذلك حرام على الرجال، ومن تقيد بالنساء فهو أحسن وأحوط حتى لا يقع في أمن فيه إشتاب. وهناك سؤال يقول في المعراج وراء هذا السؤال يقول إن بعض الناس يقولون إن رسول صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من هذا الشهر، هل هذا صحيح أو لا؟ وجواب على ذلك أن هذا ليس بصحيح، فإنه لم يثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم عرج به في شهر رجب ولا في ليلة 27 منه، وإنما ذكر المؤرخون أنه عرج به في شهر ربيع الأول، وليس أيضا بأمر ثابت الذي يثبت الصحيحين. ومع ذلك حتى لو ثبت أنه أسري به ليلة 27 أو ليلة 25 فإنه لا يجوز أن نحدث في هذه الليلة احتفال لا بأذكار ولا بغيرها، لأن كل شيء يعظم به الرسول عليه الصلاة والسلام ويثنى عليه به فهو من العبادة، لأن الله تعالى قد فرض علينا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته ومحبتهم، فإذا أراد أحد أن يفعل شيئا يدل على تعظيم الرسول ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا. وعلى هذا فما يقيمه بعض الناس في ليلة 27 مما يدعون أنها ليلة المعراج فإنه بدعة ولا يجوز لنا أن نقوم به. والحقيقة أن البدع لها لوازم باطلة لوازم خطيرة، لأن مضمون قول صاحب البدعة أن الشريعة لم تكن كملت وأنها كملت بهذه البدعة، ومضمون ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر فيما بلغه أمته من شريعة الله لأنه لم يبلغهم عن هذه البدع، ومضمون ذلك أيضا أن التشريع ليس إلى الله ولكن إلى البشر فهم الذين يشرعون ما شاء، وكل هذه اللوازم كلها لوازم باطلة. ومن ادعى أنه يحب الله ورسوله فلدينا ميزان وضعه الله تعالى لعباده، وهو قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي إنسان يدعي أنه يحب الله ورسوله نقول تفضل، إذا كان عملك متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت صادق، وأما إذا ابتداك في دينه أو خالفته فإن دعواك هذه ليس بصدق. أبدا لا يقول، لأنه إذا ذكره في هذا الوقت يظن العامة أن المراج في هذا اليوم أو في هذه الليلة. لا شك أن المعاملة مع الكفار لا بأس بها في الأصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة من اليهودي في طعام اشتراه لأهله، فمعاملة الكفار معاملة التجارة ليس فيها شيء إلا إن اشتملت على أمر آخر محذور فهذا ينظر فيه، وأما الأصل في التعامل مع الكفار بالبيع والشراء وما أشبه ذلك مما لم يحرمه الله ورسوله، الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على التحريم. وعلى هذا فنقول لهذه الأخ إن معاملة أبيك للنصارى في التجارة ليست من ولايته، الولاية اليهود والنصارى أن يناصرهم الإنسان ويتخذهم أولياء، هذه هي الموالاة. وأما أن يتعامل معهم بالشراء والبيع فليس به شيء.
يقول: ما العقيدة
أهل السنة والجماعة في عقيدتهم في المهدي أنه سيبعث في آخر الزمان إذا ملأت الأرض جورا وظلما ولم يكن فيها طريق إلى الإصلاح، فإنه سيبعث حتى يقيم دين الله تعالى على أرض الله، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا اندثر الإسلام في الأرض وملأت جورا وظلما ولم يبقى فيها من يقيم العدل في أرض الله، حينئذ يبعث الله هذا الرجل ويقيم العدل ويثبت الظلم.
يقول: ما يحصل قاتل
صوتي فيه؟ المهدي ليس لا غير عيسى، عيسى رسول، أما المهدي فليس برسول، المهدي ليس برسول وعيسى رسول، لكنه رسول يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عيسى. نعم.
ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد التسليم؟
إيه نعم، نقول إن رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة سنة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فهذا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر التكبير يرفع صوته به، أو أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميد، فيقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، وحينئذ يسمع صوته بالتكبير قبل التسميع والتحميد. المهم أن رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة سنة، لكن لو فرض أنه كان إلى جنبك رجل يقضي الصلاة وتخشى أن تشوش عليه، فهنا الأفضل أن لا تجهر، لأن في تشويشك عليه إيذاء له، والإيذاء محرم، فهنا تسر. أما لو كان الناس كلهم يرفعون أصواتهم في المسجد، بمعنى أما لو كان الناس كلهم لم يفوتهم شيء من الصلاة، فارفع صوتك ولا تبالي، حتى لو نظر الناس إليك يستنكرون ما فعلت فلا همك، ما دمت قائلا بسنة كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا هم منك الناس. نعم، الذي أرى أن الإنسان إذا من الله عليه باتباع السنة وسلف الأمة أن يحرص غاية الحرص على أن يقوم بدعوة أهله إلى اتباع السنة واتباع السلف حتى يكون مباركا على أهله، ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. فكم من إنسان كان على ضلالة فهداه الله عز وجل، وكم من إنسان كان على بدعة فصار من أهل السنة. وأولى الناس بنصيحتك وإرشادك وتعليمك هم أقاربك، فالواجب على هذا السائل أن يحرص غاية الحرص على دعوة أهله إلى اتباع السنة واتباع السلف، وأن يحضر إليهم الكتب المفيدة، وأن نسمعهم الأشرطة المفيدة. والله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، هو قادر على أن يهدي هؤلاء ولا يهدي. يبلغ الإنسان درجة الترجيح إذا ناقش آراء أهل العلم ونظر في أدلتهم وكان عنده قدرة على الترجيح، فحينئذ له أن يرجح. أما رجل مبتدئ في طلب العلم وليس عنده ملكة ولا تمكن فإنه لا يستطيع أن يرجح، ولو قال إنه يرجح هذا لهذا الدليل فهو كاذب لأنه صغير لم يبلغ. لو جاءنا رجل وقال إنه يستطيع أن يصلح بابا مثلا على أحسن وجه ولم يتعلم النجار ولا عرفه، هل نصدق ذلك؟ أبدا ما نصدق هذا أبدا. فكذلك هذا الرجل الذي كان لتوه طالبا للعلم ثم يدعي أنه يستطيع الترجيح ويرجع، وإذا قيل له هذا قول شيخ الإسلام قال هين، قول الشيخ الإسلام شيخ الإسلام رجل إحنا رجال، وهو إلى الآن ما بعد عرف، هذا لا يمكن أبدا. ثم يجب أن نعلم أن الدين ليس لعبا، وأن الدين دين يجب أن يحترم، وأن لا تقدم أحد على القول فيه إلا بعلم. ثم يجب أن نعلم أن الدين ليس لعبا، وأن الدين دين يجب أن يحترم، وأن لا تقدم أحد على القول فيه إلا بعلم، حتى لا يقع في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كما ايش؟ اما الشق الاول من السؤال وهو هل دعاء ختم القران مشروع في قيام الصلاه في قيام رمضان، فلا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في قيام رمضان ولا احد من الصحابه ايضا، ولكن بعض اهل العلم استحب استنادا الى احاديث ضعيفه او الى اثار وردت عن السلف لكنها ليست في الصلاه ولكن اذا صليت وراء امام يدعو عند ختم القران فلا ينبغي لك ان تنصرف عنه، بل تابعه على ذلك من أجل التأليف والاتفاق وعدم الاختلاف. انظر إلى مسلك الأئمة رحمهم الله، نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا تم بقانت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر ليس بسنة، لكن من أجل الوفاق والاتفاق رأى أن الإنسان يتابع الإمام. فأنا أقول بارك الله فيكم، إذا صليتم وراء إنسان يدعو عند ختم القرآن في قيام رمضان فتابعوه وأمنوا على دعائه وأنتم على خير بسبب المتابعة وعدم المخالفة. أما مسألة القنوت فإن القنوت الأولى أن لا يقنت الإنسان في كل ليلة ليتبين للعامة أن القنوت ليس شرطا لصحة الوتر، لأن بعض العامة إذا لم تقم في الوتر ظن أنه لا يصح الوتر، وهذا ليس بصواب. القنوت إن قنت الإنسان في الوتر فحسن، وإن تركه فحسن. فنقول الأفضل للأئمة في صيام رمضان أن لا يقنطوا في كل ليلة. نعم. جزيرة العرب حدودها من العراق إلى طرف الحجاز من الغرب، من العراق من الشرق إلى طرف الحجاز من الغرب، ومن اليمن في الجنوب إلى الشام في الشمال. نعم. هذا يسأل عن نقرق ما سأل خفين يسأل. المناسب الظاهر. نعم اي مناسب لان المتحف فيه الناس بشتاء. نعم
تقول لا تقضي
اللحية. ايش
تقول لا تقضي اللحية
على نعم. تغيير السواد تغيير البياض سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لكن بغير السواد. قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد فأمر بتغييره ولكن أمر بأن يجنب السواد وعلى هذا فيغير بلون آخر إما بلون حنة يكون أصفر أو يجمع بين الحمرة والسواد حتى يكون أدهم أي بنيا ولكنه ليس بواجب لو تركه الإنسان فلا شيء عليه ولا يأتم بذلك وإنما هو من باب الأفضل. شكرا لك المثل الخفيف
يقول مثلا مثل الخفيف
المسح على الخفين أو الجوارب والفرق بين الجوارب والخفين أن ما كان من الجلد وشبهه فهو خف وما كان من القطن والصور فهو جورب. أقول المسح على الخفين أو الجوارب يبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث. متى تبتدي المدة؟ من صباح يوم الأربعاء. يبتدي من صباح يوم الأربعاء. ولنقل إنه مسح في صباح يوم الأربعاء الساعة الخامسة. يبتدي المدة من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء. ويبقى يوما وليلة إذا كان مقيما إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. هذا ابتداء. وطريقة المسح أن تمل يديك وتمسح على اليمنى باليد اليمنى وعلى اليسرى باليد اليسرى جميعا. نعم في آن واحد. لا ظاهر على القدم ويمسح الإنسان على الجورب ولو كان خفيفا ولو كان فيه خروق لأنه ليس هناك دليل على الشراب أن يكون ثقيلا وسالم من
الله.
هذه يوجه السؤال فيها إلى المسؤولين عن هذه الأمور وسيجيبون إن شاء الله بما فيه الصواب.
يقول بعض
الحكم الشرعي يعرف عند المسؤولين عن هذا لأنهم أيضا مسؤولين عن الجهة الشرعية في هذه الأشياء.
طيب
يقول السائل هل من المستحسن جعل سقف المساجد على شكل قباب؟ ايش؟ يقول هل من المستحسن جعل سقف المساجد على شكل قباب؟ هذا لا بأس به لأن هذه القباب الغالب أن يكون فيها فتحات تأتي بتهوية للمسجد ثم هم يقولون أيضا إن القبة لا يبقى فيها المطر يتفرق يمينا وشمالا فيكون مانعا من سقف المسجد من ترسل بالماء فيه وأن يخر على المصلين.
يقول السائل
أولا هذا القول يظن بعض الناس أنه حديث وليس بحديث وإنما هو حكمة ومعناها اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني عمل إنسان متمهل فتقول مثلا الشيء الذي لا يخلص اليوم يخلص غدا هذا في أمور الدنيا يعني لا تهتم إذا تأخر. أما عمل الآخرة فاعمل له كأنك تموت غدا يعني تبادر بالعمل قبل أن يأتيك الموت. فمضمون هذا الكلام أن عمل الآخرة لا تفرط فيه ولا تؤخره وأما عمل الدنيا فلا تهتم به اللي ما تصلحه اليوم تصلحه غدا.
نعم.